إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره. هذه مسألة حكم تملك الأب لمال ابنه، متى يجوز له أن يتملك من مال ابنه؟ قال المؤلف: وله، المراد به الأب الحر، المراد به الأب الحر، وهذا يخرج الأم، فليس لها أن تأخذ من مال ولدها ما شاءت كما هو الحال في الأب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيل أن لها ذلك كالأب، قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده، من مال ولده غير سرية، يعني للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. متى يتملكه؟ يتملكه إذا قبضه، أما قبل القبض فإنه لا يتملكه. وهل يكفي القبض؟ لا يكفي القبض، بل لا بد من القول أو نية، لا بد مع القبض من قول أو نية، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه، يعني لا يشترط أن يعلم الأب ابنه بذلك، وسواء كان الولد كبيرا أو كان صغيرا، ذكرا أو كان أنثى، راضيا أو كان ساخطا، كل ذلك على حد سواء. والدليل على ذلك أن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولأن الله جعل الولد موهوبا لأبيه، كما قال سبحانه: وهبنا له إسحاق ويعقوب. وما كان موهوبا له كان له أخذه، أو كان له أخذ ماله كعبده، وهذا قول، أو هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، خلافا لقول جماهير العلماء، فإنهم يقولون: ليس للأب أن يتملك، من مال ابنه ما شاء، استدلالا بحرمة مال المسلم، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره. غير سرية، المراد بالسرية كما قال عندكم هي أمة ابنه التي وطئها، ليس لأبيه أن يتملكها لأنها ملحقة بالزوجة، فإذا كانت سرية للابن فإنه لا يجوز للأبي أن يأخذها أو أن يتملكها لأنها ملحقة بالزوجة. ما شاء، كيف شاء، سواء كان أخذ منه مالا كثيرا أو أخذ منه مالا يسيرا، بشرط ما لم يضره. فإذا ضره فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه. فإذا ضره بما يتملكه منه، بأن تتعلق مثلا به حاجة الولد، كان تكون هي آلة حرفته، أو تكون رأس مال تجارته مثلا، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يتملك مال ابنه في مثل هذه الحال. لماذا؟ قالوا: لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلا أن تقدم على أبيه من باب أولى، من باب أولى. قال: أو ليعطيه لولد آخر، أو ليعطيه لولد آخر. فإذا أخذ من مال ابنه وأعطاه ابنه الآخر فإنه حينئذ لا يجوز للأب أن يتملك ذلك المال، لا يجوز للأب أن يتملك ذلك المال. والدليل على ذلك قالوا: لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه من مال ولده الآخر أولى، كما أن الأب ممنوع أن يعطي ابتداء من مال نفسه أن يعطي بعض أبنائه ويحرم البعض، فكذلك أن يأخذ المال من أحدهم ويعطيه للآخر من باب أولى. الحالة الثالثة: أو يكن بمرض موت أحدهما، بمرض موت أحدهما، يعني إذا كان مرض موت أحدهما الابن أو الأب وكان هذا المرض مخوفا فإنه لا يصح هذا التملك، لا يصح هذا التملك سواء كان من الأب أو كان من الابن، سواء كان الأخذ من الأب أو كان الأخذ، يعني سواء كان المرض من الأب أو كان المرض من الابن. لماذا؟ قالوا: لأنه انعقد حينئذ سبب الميراث أو سبب الإرث. الحالة الرابعة: قال: أو يكن كافرا والابن مسلما، أو يكن الأب كافرا والابن مسلما. فإذا كان الأب كافرا والابن مسلما فإنه لا يجوز للأب أن يتملك شيئا من مال ابنه. لماذا؟ قالوا: لقول النبي أو لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عمر ومعاذ رضي الله تعالى عنه، وكذلك عائذ بن عمرو وغيرهم، وصححه بعض العلماء، صححه بعض العلماء. أما العكس وهو أن يكون الأب مسلما والابن كافرا، فهذا قال فيه شيخ الإسلام: قواعد المذهب أو أصول المذهب تدل على أنه كحال ما لو كان الأب كافرا والابن مسلما، والابن مسلما لانقطاع التوارث بينهما، لانقطاع التوارث بينهما. إذن الأصل أنه يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، ويجوز ذلك بشروط خمسة ذكرها المؤلف رحمه الله، أو ستة شروط ذكرها الفقهاء. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: أن لا يكون فيه ضررا على الابن. الشرط الثاني: أن لا يعطيه الأب لولد آخر. الشرط الثالث: أن لا يتملك أو أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما. الشرط الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما. الشرط الخامس: أن يحصل تملك الأب لمال ولده بقبض ما يتملكه مع قول أو نية، ويتوجه أيضا أو قرينة، وهذا ذكره المؤلف في بداية الكلام، مع قول أو نية من مال ولده. الشرط السادس وهو لم يذكر المؤلف: أن يكون ما يتملكه الأب، نعم الشرط الخامس أولا قبل ذلك، الشرط الخامس: أن يحصل تملك الأب لمال ولده بقبض ما يتملكه مع قول أو نية، ويتوجه أيضا أو قرينة. الشرط السادس: أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة، عينا موجودة. فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه. إذن ستة شروط، إذا توفرت فإنه حينئذ يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء. قال بعد ذلك: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. لا يجوز للولد ولا لورثة الولد أيضا كأبنائه، أبناء الولد ونحوهم، مطالبة أبيه بدين ونحوه. هل يجوز للابن أن يطالب أباه بدين قد أخذه منه؟ يقول المؤلف ليس للولد فعل ذلك، سواء كان ذلك دينا أو غيره، كان يكون قرضا أو ثمن مبيع أو قيمة متلف ونحو ذلك ونحوه، كأجرة أرض وزرعها ودار يسكنها ونحو ذلك كما ذكر عندكم في الحاشية. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه يقتضيه دينا، دينا كان عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال بل بنفقة واجبة، يعني له أي للابن مطالبة أبيه بنفقة واجبة عليه. متى تكون نفقة الابن واجبة على الأب؟ إذا كان الابن فقيرا وعاجزا عن التكسب، فقيرا وعاجزا عن التكسب. فإذا كان كذلك فإنه حينئذ تكون النفقة واجبة على الأب، وإذا كانت واجبة على الأب وامتنع عنها فإن للابن المطالبة بالنفقة، فإن لم يمتثل الأب فإنه حينئذ يحبسه عليها، يجوز له المطالبة بحبس أبيه عليها. والدليل على ذلك قالوا لضرورة حفظ النفس، وأيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند بنت أبي عتبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما شكت زوجها وأنه كان شحيحا، قالت خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم عطية المريض، حكم عطية المريض. قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. من مرضه غير مخوف، كأن يكون مرضا يسيرا، صداع، وجع ضرس، وجع رأس ونحو ذلك، فإنه إذا كان تصرف في مرض وكان هذا المرض مخوف فإن تصرفه يكون صحيحا، يكون تصرفه صحيحا، فحينئذ تصح عطيته من جميع ماله، لكون ما ذكر ونحوه لا يخاف منه الموت في العادة، لا يخاف منه الموت في العادة، حتى وإن كان هذا المرض اليسير الذي هو غير مخوف اتصل به أو اتصل به مرض وأصبح مخوف، أو اشتد على صاحبه وأصبح مخوفا ومات من أجله، وأصبح مخوفا ومات من أجله أو بسببه. لماذا؟ لأنه المعتبر حينئذ وقت العطية، المعتبر في المرض حينئذ بحال العطية، فهو حين ذاك كان صحيحا، كان صحيحا، فيكون تصرفه صحيحا، كان في عداد الأصحاء، لأن المرض كان في بدايته غير مخوف، ثم اتصل به المخوف فأصبح حينئذ مخوفا، حتى وإن مات بأجله فإنه حينئذ تكون عطيته الأولى صحيحة، لأنه إنما تصرف حينما كان في مرضه، أو حينما كان المرض غير مخوف وكان تصرفه فيها تصرفا صحيحا، أو مخوف، وهذا هو النوع الثاني من عطية المريض، من عطية المريض إذا كان مرضه مخوفا كالبرسام. البرسام ذكره عندكم في الحاشية، قال بكسر الباء مرض في الدماغ يتغير به عقل الإنسان ويهدي، يصيب الإنسان بالخرف من شدته. والإسهال أو إسهال المتدارك، الإسهال الذي لا يستمسك وإن كان ساعة، يعني الإسهال الشديد الذي لا يمكن أو لا يقف، فهذا يعتبر من المرض المخوف. لماذا يعتبر من المرض المخوف؟ قالوا لأن من حقه أو من لحقه ذلك أسرع هلاكه أو أسرع في هلاكه. وكذا أيضا الإسهال الذي معه الدم لأنه يضعف القوة، وهذه أمثلة للمرض المخوف، أمثلة للمرض المخوف في زمنهم رحمهم الله تعالى، بينما في زماننا اختلف الحال، لأن الأمراض المخوفة ليست حالها كحال الزمان السابق، في زماننا اختلف الأمر، يمكن تدارك بعض الأمراض التي هي كانت مخوفة في الزمان السابق أصبحت الآن غير مخوفة في زماننا، غير مخوفة في زماننا. فالتمثيل بالمرض المخوف راجع أو هو مختلف باختلاف الزمان والمكان، باختلاف الزمان والمكان. ف فالأمراض المخوفة في البلاد الأفريقية مثلا ليست كالأمراض المخوفة في بلادنا، وليست كالمخوفة في بلاد أوروبا ونحو ذلك مما هو الطب فيها متقدم، ويمكن تدارك بعض الأمراض التي تصاب الإنسان أو تصيب الإنسان. المقصود أن هذه أمثلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله بناء على ما كانت عليه حالهم وما كان عليه زمانهم. قال بعد ذلك: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن يكون غير مخوف، والحالة الثانية أن يكون مخوفا، والحالة الثالثة الحالة الثانية أن يكون غير مخوف، الحالة الثالثة ما يكون مشكوكا فيه. ما يكون مشكوكا فيه، ما الحكم في هذه الحال؟ يقول: لا بد من قول طبيبين مسلمين عدلين. هل يكفي طبيب واحد؟ لا يكفي طبيب واحد. لماذا؟ قالوا: لأنه يتعلق به حق الوارث والمعطي، فلا يكفي فيه طبيب واحد. إذن يشترط فيه ثلاثة أشياء: طبيبان اثنان، ولا بد أن يكونا مسلمين، وعدلين. وعدلين، فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا يعتبر قوله. عند إشكاله، أشكل علينا هل هذا مرض مخوف أو غير مخوف، فحينئذ ما الذي يترتب على ذلك؟ لا يلزم تبرعه، لا يلزم. لاحظوا عبارة المؤلف، يقول لا يلزم، لم يقل لا يصح، قال لا يلزم. لماذا؟ لأنه صحيح تبرعه، لكنه يعتبر موقوفا على إجازة الورثة، يعتبر موقوفا على إجازة الورثة. لا يلزم تبرعه، يعني تبرع صاحب المرض المخوف في مثل هذه الحال. لماذا؟ قالوا: لأن العطية كالوصية، العطية كالوصية. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، زيادة لكم في أعمالكم. لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء، لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره، لغير الوارث. يعني لا يلزمه أن يتبرع بما فوق الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة. فإذا أجاز الورثة التبرع للوارث بشيء أو بما فوق الثلث لغير الوارث رجل أجنبي، فإنه حينئذ يجوز ذلك. يجوز ذلك لماذا؟ لأن هذا حق لهم قد أسقطوه، حق لهم قد أسقطوه، فما دام أنهم قد أسقطوه فإنه حينئذ تصح أو يصح هذا التصرف. ولذا قال المؤلف: لا يلزم، ولم يقل لم يجب، بل قال لا يلزم. إذن العطية في مرض أو تصرف المريض على أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذلك ليس تبرعا، وإنما هو معاوضة أو عقدا من عقود المعاوضات كالبيع والشراء، يعني ليس تبرعا وإنما هي معاوضة كالبيع والشراء والمساقات والمزارعة ونحو ذلك. فهي تصح من المريض ما دام أنه يعقل، ما دام أنه يعقل فإنه تصح، يصح هذا التصرف منه. الحالة الثانية تبرعاته، تبرعات المريض كالهبة والعتق والإبراء من الدين والمحاباة في البيع والشراء ونحو ذلك. فهذه على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون المرض غير مخوف فإنه حينئذ يتصرفه كتصرف الصحيح، أن يكون مرضا مخوفا أو يكون مشكوكا فيه فإنه حينئذ لا يكون تصرفه أو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا إذا أجازه الورثة، إلا إذا أجازه الورثة. أما إذا لم يجزه الورثة فإنه لا يصح تبرعه للوارث مطلقا ولغير الوارث بما فوق الثلث، ولغير الوارث بما فوق الثلث. قال رحمه الله: ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. من امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش، يعني لم يصر صاحبه صاحب فراش، لزم الفراش من أجل سبب هذا المرض، فإنه يكون حينئذ تصرفه كتصرف الصحيح، تصرفه كتصرف الصحيح، فعطاياه وتصرفاته تكون كتصرف الصحيح، بمعنى أنها تكون من كل ماله، تكون من كل ماله. لماذا؟ لأنه لا يخاف تعجيل الموت في مثل هذه الحال، لا يخاف تعجيل الموت في مثل هذه الحال. ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويعتبر عند الموت يعني موت واهب أو موص، كونه يعني كون من وهب له من قبل مريض هبة أو وصى له بوصية وارثا أو لا. لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا بعد ذلك لم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن الفرق بين الوصية والعطية، بين الوصية والعطية، وذكر عندنا أربعة فروق. قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، يبدأ بالأول فالأول بالعطية، بالعطية. لماذا يبدأ بالأول فالأول في العطية؟ قالوا: لوقوعها لازمة في حق المعطي، لوقوعها لازمة في حق المعطي، بخلاف الوصية فيستوي أو فيسوى بين المتقدم والمتأخر. لماذا؟ لأنه تبرع بعد الموت، تبرع بعد الموت، فحينئذ يوجد دفعة واحدة، دفعة واحدة، فيسوى بين من أوصى له أولا وأوصى له آخرا، لا فرق في ذلك. بخلاف العطية لو أعطى شخصا الآن ثم أعطاه بعد، أعطى آخرا بعد يومين وبعد خمسة أيام أعطى ثالث، ما الحكم في هذه الحال؟ نقول: العطية لازمة من حين، من حين أن يعقدها، أو من حين أن 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 نعم أن يعقد العطية أو أن يوجب العطية، فإنها حينئذ تكون واجبة من حين إيجابه لها، فيبدأ بالأول فالأول. بخلاف الوصية، متى تجب الوصية؟ متى تلزم الوصية أو متى تجب الوصية؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة، فإذا مات لزمت وصاياه كلها، فهي تقع دفعة واحدة، فحينئذ يسوى بين المتقدم والمتأخر. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني قال: ولا يصح الرجوع فيها، ولا يصح الرجوع فيها أي العطية بعد قبضها. لماذا؟ لأنها تقع لازمة في حق المعطي، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، بخلاف الوصية فهي تبرع مشروط بالموت، فحينئذ يملك الرجوع فيها. لو أوصى لفلان بمال فإنه حينئذ تصح الوصية، لكنه يجوز له أن يرجع فيها. لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالوفاة، بخلاف العطية فهي تلزم في الحال، فحينئذ هل يصح رجوعه فيها؟ لا يصح رجوعه فيها، كما هو الحال في الهبة. قال: ويعتبر قبولها عند وجودها، يعتبر قبولها عند وجودها، يعتبر القبول للعطية عند وجودها، حين وجودها فإنه حينئذ يعتبر القبول لها. لماذا؟ لأنها تمليك في الحال، لأنها تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت، تمليك بعد الموت. الفرق الرابع قال: ويثبت الملك فيها من حينها، يثبت الملك فيها من حينها، يعني من حين وجودها وقبولها كالهبة. لكن قالوا: ثبوت الملك فيها يكون مراعى. ما معنى مراعى؟ يعني مراقبا إلى ماذا يصير إليه الحال، أو إلى ماذا يصير الحال، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت فتكون من الثلث هذه العطية وليس للوارث شيء منها، أم ليس في مرض الموت فتكون حينئذ من جميع المال، فتكون من جميع المال، وعليه فإذا أخرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حين العطية، من حين العطية، وإلا فبقدره. ماذا يترتب على هذا الكلام؟ لو أعتق رقيقه في مرض، في مرضه، فكسب هذا الرقيق ثم مات سيده، فخرج هذا الرقيق من الثلث الكسب لمن يكون؟ يكون للعبد، لأنه تبين أنه العتق صحيح من حين العطية، العتق صحيح من حين العطية. إذن هذه خمسة، هذه أربعة فروق بين الوصية والعطية. العطية يبدأ فيها الأول فالأول، لا يصح الرجوع فيها، يعتبر قبولها عند وجودها، يثبت الملك فيها من حينها. وكذلك أيضا من الفروق وهي لم يذكرها المؤلف، أن الوصية تتصح من غير الرشيد بخلاف العطية. الوصية تصح من غير الرشيد بخلاف العطية. سادسا، الوصية تكون بالمال والحقوق بخلاف العطية فهي في المال فقط. سابعا، الوصية تستحب بقدر معلوم بخلاف العطية، تستحب بقدر معلوم لأنها بعد الوفاة، بخلاف العطية فهي في الحال، يجوز له أن يعطي ما شاء. ثامنا، الوصية تصح بالمعلوم والمجهول وغير المقدور عليه بخلاف العطية، فلا تصح إلا بالمعلوم المقدور عليه، وهذا على المشهور من مذهب الحنابلة. قال: والوصية بخلاف ذلك، بمعنى أنها في الأمور الأربعة كلها خاصة الأخير منها فلا تملك قبل الموت، لأنها تملك بعده فلا تتقدمه، فلا تتقدمه. أغلب هذه الفروق راجعة إلى أن العطية تملك في الحال والوصية تملك بعد الموت، تملك بعد الموت، ويترتب على هذا الفروق التي مرت معنا، الفروق التي مرت معنا. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع أو كتاب البيع وسائر المعاملات التي ذكرها أو عقد لها المؤلف رحمه الله كتابا كاملا. بعده يأتي الوصايا، ثم الفرائض، ثم كتاب النكاح وما يتعلق بها، ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب البيوع كاملا في هذه الجلسات التي استغرقت 12 جلسة، كما أراد الإخوة أن تكون هذه الدروس لمدة أو في 12 جلسة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يجزي علماءنا على ما بينوا لنا ووضحوا وأعانونا على بيان هذه أو بيان هذه المتون. إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.